من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا، نشرة الأخبار وهذه عناوينها: تصاعد الرفض الفلسطيني لقرار المحكمة الدستورية حل التشريع، والحمد لله يؤكد أن القرار بات نافذا. في الذكرى العاشرة لحرب الفرقان الداخلية بغزة تؤكد مواصلتها حماية الجبهة الداخلية. رئيس حكومة الاحتلال ينقل رسائل للفصائل بغزة عبر الوسيط المصري، واستطلاعات تظهر تقدم نتنياهو على منافسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يتواصل التنديد بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، حيث دعا نواب وحقوقيون وفصائل إلى ضرورة العمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بدلا من اتخاذ إجراءات وقرارات تزيد من الانقسام. المجلس التشريعي أشار إلى أن قرار الدستورية غير قانوني، وأن إنجازات التشريع تتحدث عن نفسها، مؤكدا مواصلة العمل وفق القانون. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ردود فعل مستمرة رافضة لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدة عدم قانونية القرار وأنه سيعمق الانقسام ويزيد الأمور سوءا. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أكد بطلان قرار المحكمة الدستورية، مشيرا خلال جلسة طارئة للبرلمان إلى أن إنجازات المجلس منذ تأسيسه كانت كبيرة وواضحة،
أن قرار المحكمة الدستورية باطل، وما بني على باطل فهو باطل ومنعدم القيمة القانونية.
من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا خلال الفترة 2007 و2018؟ كما أصدر المجلس ما يزيد عن 500 قرار في المجال التشريعي والرقابي، وزار معظم البرلمانات العربية والإسلامية والأجنبية، وشارك بعشرات المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتم التوقيع على العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي بين البرلمانات الصديقة.
النائب أحمد أبو حلبية المكلف باللجنة القانونية في المجلس أكد أن المحكمة الدستورية غير شرعية، وأن الهدف من تشكيلها كان سياسيا.
وواضح أن الهدف من تشكيل هذه المحكمة هو تحقيق أهداف سياسية مغلفة بغلاف قانوني. من الجدير ذكره أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية في قطاع غزة قد أصدرت حكمها ببطلان إجراءات تشكيل محكمة عباس الدستورية العليا، وذلك وفق الاستدعاء رقم 98/2016 ضد المستدعى ضده محمود عباس، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده بشأن تشكيل محكمة الدستورية واعتباره كأنه لم يكن.
كما وأوضح أبو حلبية أن القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الفصل بين السلطات.
موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس التشريعي في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته ومن أجل المحافظة على بنية نظام الحكم في فلسطين، فقد نظم القانون الأساسي مهام واختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث، بحيث يحظر على أي من السلطات التدخل في عمل السلطة الأخرى إلا وفقا لما جاء في هذا القانون الأساسي، وفي سبيل منح المجلس التشريعي الحصانة من تغول السلطات الأخرى في حظر القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 113، حيث نصت على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ.
حقوقيون وبرلمانيون والفصائل يحذرون من أن تسهم مثل هذه القرارات في هدم النظام السياسي الفلسطيني، مشددين على ضرورة أن يتم تهيئة الأجواء المناسبة لإصلاح البيت الفلسطيني.
في ذات الإطار، قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن قرار حل المجلس جاء من أعلى سلطة قضائية ولا يملك الرئيس إلا تنفيذه، مشيرا إلى أن الذهاب للانتخابات سيكون بعد تمكين الحكومة في غزة لعدة أشهر.
حل المجلس التشريعي هو قرار لأعلى سلطة قضائية في البلد، المحكمة الدستورية يعني حكمت بحل المجلس التشريعي، والدعوة للانتخابات تشريعية. أنا أعتقد أن الانتخابات ربما تكون إحدى المخارج للحالة الفلسطينية الحالية. نذهب إلى الانتخابات بعد تمكين الحكومة لعدة أشهر في قطاع غزة كي تعمل كما تعمل في الضفة الغربية، ومن ثم نذهب إلى الانتخابات تشريعية، وهذا مطلب. وإحنا عندنا ديمقراطية، يعني انتخاباتنا زي ما حكيت كل الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، بالتأكيد هذا قرار دستوري.
وقال الحمد لله إن رواتب النواب توقفت وسيتم التعامل معهم ضمن قانون التقاعد، بحيث يحصلون على 80% من الراتب.
يعني كل شيء حسب القانون يعالج، يعني بالتأكيد سيكون لهم تقاعد، بالتأكيد يعني حقوقهم. أي حق لأي موظف تشريعي خاصة أعضاء المجلس التشريعي، الحقوق محفوظة حسب الدستور والقانون. عندما ينفذ القرار سيأخذ الحقوق حسب قانون التقاعد الفلسطيني، ونسبة التقاعد نسبة عالية، يعني العضو التشريعي يحصل أقل شيء على 80% من الراتب اللي كان يأخذه. هذا القانون الفلسطيني، قانون التقاعد بخصوص أعضاء التشريعي، لهم قانون خاص بيحصلوا على 80% من مجموع الراتب اللي كان يأخذه.
في إطار ليس ببعيد، قال رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله إنه لا يفهم ماذا يعني مصطلح العقوبات على غزة في ظل دفع حكومته ملايين الدولارات شهريا للقطاع. وبيّن الحمد الله في لقاء متلفز أن حكومته تدفع 96 مليون دولار شهريا لغزة، وحماس تجبل أموال من المواطنين هناك.
أنا مش عارف شو العقوبات يعني اللي بيحكوا عنها، لما أنا بدفع 96 مليون دولار ولا يأتيني شيء من قطاع غزة، وغيري حركة حماس تجبي كل إيرادات. يجب السؤال أن يوجه إلى حركة حماس، أين تذهب بهذه الأموال التي تجمعها من المواطنين؟ واليوم بالمناسبة بعتقد إحدى الفصائل كانت تسأل هذا السؤال، بعتقد في الأمس إحدى الفصائل سألت. الناس لازم تحكي، والإعلام أنا بتهيأ الإعلام يجب أن يكون موضوعي ويتكلم الحقيقة. هنالك بعض الفضائيات بصراحة هي من روجت بالإقليم، هناك بعض الفضائيات وأنت تعلم ذلك، روجت لهذا المصطلح العقوبات. شو العقوبات اللي احنا نفرضها؟ 96 مليون دولار ندفع شهريا، بينما إحدى الدول ساعدت في 15 مليون دولار لمرة أو مرتين، قامت الدنيا ولم تقعد يعني التهليل والتبريك. طب ما ندفع 96 مليون دولار شهريا احنا عملنا في قطاع غزة.
وأكد الحمد لله أن أقصر الطرق لتحقيق الوحدة تمكين الحكومة في غزة، ثم بعد 6 أو 8 أشهر نذهب للانتخابات.
تمكين الحكومة، حكومة الوفاق الوطني اللي توافق عليها كل أبناء الشعب الفلسطيني، الوزير في غزة يعمل كما هو الوزير في الضفة الغربية، نعمل لعدة أشهر، نفعل الجباية للحكومة الشرعية في قطاع غزة، نتولى الشرطة ولا أتحدث عن أي شيء آخر، الشرطة المدنية والدفاع المدني اللي بتدير البلد في قطاع غزة، ثم عندما الأمور تكون جاهزة خلال 6 شهور 7 شهور 8 شهور نذهب إلى الانتخابات.
وطالب الحمد الله بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وبالتوافق جميع الأطراف على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.
ونحن شعب موحد، فآمل في 2019 أن يكون هنالك مصالحة حقيقية. وأنا بصراحة مش عارف ليش مختلفين. إحنا بتعرف السيد خالد مشعل في 2013 قال نقبل في دولة فلسطينية على حدود 67، حماس الآن تبنت المقاومة الشعبية السلمية. عليش مختلفين؟ مختلفين على الكراسي يا أخي، بدناش الكراسي. إحنا بنروح للانتخابات. وبتذكروا في 2006 لما نجحت حماس فقالت الرئيس أبو مازن استدعى السيد إسماعيل هنية وسلموا الحكومة. فنحن لماذا لا نتحدث عن مصالحة حقيقية، مصالحة كاملة، وثم نذهب للانتخابات رئاسية وتشريعية واللي بدهم إياه.
يحيي الفلسطينيون ذكرى عدوان 2008-2009 في ظل التأكيد على ضرورة أن يتم إنهاء الانقسام، حيث يصادف اليوم الذكرى 10 لمعركة الفرقان والتي راح ضحيتها نحو 1300 شهيد ونحو 5500 جريح. وكان جيش الاحتلال ارتكب العديد من المجازر خلال عدوانه الذي استمر 23 يوما، كما استخدم أسلحة محرمة دوليا. المزيد من التفاصيل حول هذا العدوان في هذا التقرير.
يصادف اليوم الذكرى السنوية 10 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أسمته المقاومة الفلسطينية بحرب الفرقان، فيما أطلق عليه قادة الاحتلال اسم عملية الرصاص المسكوب. ففي 27 من شهر كانون الأول عام 2008 قصفت قرابة 80 طائرة صهيونية عشرات الأهداف الفلسطينية المدنية والأمنية في مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 200 مواطن معظمهم من عناصر الشرطة بمن فيهم مدير العام اللواء توفيق جابر. وشهدت الأيام الثمانية الأولى من الحرب عمليات قصف همجية غير مسبوقة في مختلف محافظات القطاع، فيما كانت المقاومة الفلسطينية ترد حسب إمكاناتها بقصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع. ولم تكتف طائرات الاحتلال بقصف المواقع الأمنية فحسب، فقد استهدفت مئات المنازل للمواطنين المدنيين والمساجد التي دمرت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى الجامعات والمدارس وعدد من المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وبعض المقرات الصحية. وفي 3 يناير عام 2009 اجتاحت قوات الاحتلال قطاع غزة بريا بمشاركة مئات الدبابات والطيران الحربي المكثف في أجواء القطاع. واستخدم جيش الاحتلال في ذلك الوقت أسلحة محرمة دولية في استهداف المدنيين مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المخفف الذي ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق ما ذكرته تقارير صدرت عن مؤسسات حقوقية أوروبية. وبعد مرور 23 يوما على العدوان، أعلن رئيس حكومة الاحتلال أنذاك إيهود أولمرت عن وقف إطلاق النار من جانب واحد دون الانسحاب من غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في اليوم التالي عن هدنة لمدة أسبوع كمهلة لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع. أسفرت الحرب عن استشهاد 1330 مواطنا غالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال، فيما أصيب 5500 مواطن. أما جيش الاحتلال فقد اعترف بمقتل 13 صهيونيا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين، لكن المقاومة أعلنت أنها قتلت أكثر من 100 جندي.
إلى ذلك، أكدت الوزارة في بيان لها بذكرى الفرقان أنه باتت اليوم أقوى وأشد وأكثر جهوزية وقدرة على التعامل مع التحديات ومواجهة المتغيرات. وأضافت الداخلية أن أجهزتها ستبقى حامية لأبناء الشعب الفلسطيني وصمام الأمان، رغم أن الاحتلال دمر المقرات واستهدف الأفراد قبل 10 سنوات، ولكنها نجحت في إعادة العدة والبناء. وقالت أنها ستبقى وفية لشهدائها الذين ارتقوا في معركة الفرقان، وعددهم 1145 شهيدا، وكل شهداء الأجهزة الأمنية. ونظمت وزارة الداخلية مهرجانا في ذكرى عدوان 2008-2009، حيث أكد وكيل الوزارة توفيق أبو نعيم أن وزارته هي حامية ظهر المقاومة وترعى أمن المواطن والوطن.
ونحن نسجل الشهداء والجرحى سيرا مع متطلب القضية والشعب والمقدسات في مسيرة العودة. رغم المعاناة، رغم الحرب التي تشن على هذه الوزارة والأسهم التي تطلق على قلبها من كل حدب وصوب، إلا أن هذه الوزارة برجالها تبقى شامخة واقفة تتصدى لكل من عاداها، تحمي ظهر المقاومة وتحمي وترعى أمن المواطن والوطن.
وأضاف أبو نعيم أن وزارة الداخلية قدمت الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أنها تؤدي دورها على أكمل وجه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها
بكافة أجهزتها وتكويناتها. قدمت وتقدم وستقدم الشهيدة تلو الشهيد والجريح، لا تمد يدها لأحد ولا تستدي أحد. رغم العقوبات، رغم الهدم الذي تعرضت له المقرات، رغم الحاجة في الأفراد، رغم نقص الآليات والوقود، إلا أنها تؤدي دورها على أكمل وجه.
وأوضح أبو نعيم أن وزارة الداخلية في غزة تقدم تقريرا يوميا إلى وزير الداخلية برام الله، وبالمقابل لم يقدم للوزارة بغزة شيء.
نقدم تقريرا يوميا، نقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية، يصدر من وزارة الداخلية من هنا إلى هناك، إلى الضفة الغربية. لم يقدم لنا شيء، لم ترسل لنا ورقة واحدة، ولكننا سنستمر فيما نحن عليه لنثبت للجميع أننا هدفنا واحد، هو حماية المواطن وأمنه واستقراره وحماية أمن هذا الوطن.
من جهته أكد النائب في المجلس التشريعي خليل الحي أن الفلسطينيين ومن خلفهم الأجهزة الأمنية سيقاومون الاحتلال والتنسيق الأمني والتطبيع حتى لا يعرف العدو الهدوء.
من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانوناً خلال الفترة 2007-2018؟ كما أصدر المجلس ما يزيد عن 500 قرار في المجال التشريعي والرقابي.
وسنبقى نقاوم الاحتلال ونقاوم التطبيع ونقاوم التنسيق الأمني ونقاوم كل محاولات تصفية القضية، ولو كلفنا ذلك ما كلفنا من الدماء والشهداء. سنبقى نقاوم في غزة والضفة حتى لا يعرف الاحتلال الهدوء ولا يعرف الاستكانة ليرحل بإذن الله عز وجل.
ووجه الحي خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة في اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية وفي الذكرى العاشرة لحرب 2008 رسالة لوزارة الداخلية وأجهزتها بضرورة أن تمد الأجهزة الأمنية المواطنين والمقاومة بالأمن والدعم.
ووزارة الداخلية، امضوا على بركة الله، فنحن خلفكم ما دمتم تحفظوا ظهر المقاومة وما دمتم تحفظون أمن المواطن. شعبنا أمانة في أعناقكم، شعبنا يريد اليد الحانية التي تراها منكم فزيدوها أكثر وأكثر. نحن أبناء أباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم، يجب عليكم أن تمدون بكل وسائل الأمن وزيادة كما نراها. امضوا على بركة الله، لا تلتفتوا للوراء، طريقنا واضح، نحن نريد أن نبني وطنا عزيزا مكرما لا صلة له بالاحتلال. نحن نريد وطنا نحرر فيه أرضنا ونقيم فيه دولتنا ليعود أبناء شعبنا أحرارا كرماء.
وطالب الحي العرب بتقدير موقف الفلسطينيين برفضهم محاولات التطبيع العربي مع الاحتلال، مطالبا إياهم بجر الاحتلال للمحاكم الدولية.
لا تغضبوا منا إن ارتفع صوتنا برفض التطبيع وأدواته، بشن الهجوم من كل مكوناتنا على التطبيع وأدواته وعلى رموزه وعلى قادته. لذلك مطلب الشهداء اليوم، مطلب الفلسطينيين جميعا لأمتنا، أوقفوا مسلسل التطبيع وارفعوا شعار المقاطعة للاحتلال وجلب قادته القتلة الظلمة المجرمين، اجلبوهم إلى محاكم الجنايات الدولية ليحاكموا.
قالت صحيفة القدس العربي إن القاهرة ستنقل مجموعة رسائل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حركة حماس في التزامن مع التطورات السياسية الجديدة في الكيان، وخاصة الانتخابات المبكرة في نيسان المقبل. ويبرز أهم مطالب لنتنياهو بضرورة التشديد على حماس بعدم التصعيد خلال الفترة المقبلة، والتي تعد حساسة بالنسبة لنتنياهو الذي يرغب في تمرير اتفاق الهدنة طويل الأمد لتحقيق مكاسب سياسية، وإلا فإن حربا ستشتعل لتحقيق تلك المكاسب. وقالت المصادر إن نتنياهو طالب الجانب المصري في المقابل بتوسيع حجم التسهيلات المقدمة من جانبه لسكان القطاع. إلى ذلك، قالت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية أن مكتب التنفيذ في إسرائيل قرر أمس الأربعاء الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية. وبحسب الصحيفة، فإن قرار الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية جاء بعد رفض السلطة دفع تعويضات ل 52 فلسطينيا اعتقلوا في سجون السلطة بتهمة التعاون مع إسرائيل. وأوضحت أن مكتب التنفيذ في إسرائيل راسل وزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها لحين دفع السلطة الفلسطينية مبلغ 14 مليون شيكل حكمت بها المحكمة العليا الإسرائيلية في نوفمبر الماضي. الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يضيق الخناق على الأسرى ويشرع بسرقة الأراضي.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن أبراج الاحتلال العسكرية فتحت نيران رشاشتها تجاه أراضي المواطنين بالقرب من موقع ملكة شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك حرب شاملة تشن على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية على مدار الأعوام. وأوضح المتحدث باسم نادي الأسير عبد الله الزغيري أن الاحتلال يحاول من خلال سنه القوانين والتشريعات في مختلف المجالات الخاصة بالأسرى إيجاد حالة من الاستفراد من قبل إدارة مصلحة السجون ورفع وتيرة الإجراءات القمعية. ولفت الزغيري أن قانون حرمان بعض الأسرى من الإفراج المبكر يأتي في سياق سلسلة من القوانين والإجراءات التي تحاول سلطات الاحتلال تشريعها على قاعدة أن القانون كان يستفيد منه الأسرى. وافقت لجنة في وزارة الحرب الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال منسق حملة مواجهة الاستيطان والجدار بالضفة صلاح الخواجة إنه بعد دقائق من إعلان حل الكنيسة والتحريض لانتخابات إسرائيلية جديدة جاء الإعلان عن هذا القرار الذي يمنح لواء المستوطنات في الكيان حق سرقة الأراضي. وأكد الخواجة على ضرورة توحد الكل الفلسطيني في وجه الاستيطان، خاصة وأن الاحتلال بدأ يصادر الأراضي في منطقة ألف التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، مشددا على ضرورة فك الارتباط مع الاحتلال وتفعيل ميثاق روما.
نحن أمام موجة جديدة من العنف والإرهاب والإجرام ضد الشعب الفلسطيني في موضوع الاستيطان، وخصوصا أن هذا العام شهد اتخاذ قرار في 12 قانون في الكنيسة الإسرائيلي، كان أخطرها قانون القومية وآخرها قبل 3 أيام بالبدء بإعطاء صلاحيات لبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وحتى العقارات لما يسمى لواء المستوطنات. وهذا الأخطر من القرارات التي الآن لا حاجة لقرار سياسي ولا للإدارة المدنية ولا لمحاكم الاحتلال للتقرير في طبيعة أي مصادرة الأراضي تكون في دائرة تسمى دائرة لواء المستوطنات. بوحدتنا يمكن أن نصد كل عدوان وجرائم وارتكاب جرائم جديدة من قبل المستوطنين سواء في عمليات بناء الاستيطان أو مصادرة الأراضي، ولكن هناك يمكن التحرك على المستوى الدولي. مثلا لماذا حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا على فك أي تعاقد وارتباط في اتفاقيات أوسلو، وخصوصا بعد سلسلة القرارات الذي إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات؟ علينا فورا وعلى القيادة السياسية أن تطالب بالدعوة تنفيذ اتفاقيات جنيف والدول السامية الموقعة على هذه الاتفاقيات، إما إلزام إسرائيل وإسرائيل لن تلتزم أو رفع الغطاء السياسي والقانون عن دولة الاحتلال. إضافة أخيرا موضوع تفعيل ميثاق روما ومحكمة الجنايات نحن أعضاء بها.
يشار إلى أنه في تشرين الأول الماضي صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون لشرعنة أكثر من 66 بورة استيطانية مقامة منذ سنوات على أراضي الضفة الغربية. اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت مصادر أن 25 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في الكيان الإسرائيلي استمرار تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وفي المقابل تحطم حزب العمل بشكل غير مسبوق. وبدأت استطلاعات الرأي تجرى داخل الكيان من قبل أو مع قرار الأحزاب الإسرائيلية حل الكنيسة وإجراء انتخابات في نيسان المقبل. وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، فقد حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، أما الحزب أو حزب العمل فحصل على 7 مقاعد فقط، وذلك مقابل 24 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. كما بيّن الاستطلاع محافظة القائمة العربية المشتركة على مقاعدها بحصولها على 12 مقعدا، يليها حزب البيت اليهودي بحصوله على 11 مقعدا، كما حصر حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد على عدد مماثل من المقاعد، أما حزب ليبرمان على 4 مقاعد. مستمعينا الكرام، انتهت ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. قال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد إن صرف الدفعة الثالثة من مساعدات $100 للأسر الفقيرة ضمن المنحة القطرية سيتم بعد 15 يوما لأسماء جديدة ممن سجلوا على موقع وزارة التنمية الاجتماعية. وذكر الكرد في تصريح صحفي أنه سيتم الصرف للأسماء الجديدة على مدار شهرين متتاليين، كما حصل مع الدفعة الأولى التي تلقت المنحة الشهر الماضي وهذا الشهر. وقعت وزارة الاقتصاد الوطني بروتوكول تعاون فني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ونظيرتها الأردنية في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال. يأتي توقيع البروتوكول انطلاقا من الرغبة المشتركة في تنمية التعاون بين الهيئتين لتوفير بيئة للاستثمار، ونظرا للتطور التجاري والاقتصادي الذي يشهده العالم في المجالات المختلفة، وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة، لا سيما في مجال توسيع التجارة والاستثمار. شرعت بلدية جباليا النزلة في المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الزاوية وعجور شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بتكلفة تقارب $950,000 من تمويل دولة الكويت. وقال المهندس المشرف على المشروع يوسف حمدونة إن أعمال المشروع تشمل إنشاء جدار استنادية، وكذلك تمديد شبكة مياه وصرف صحي وتصريف مياه أمطار جديدة. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها قدمت نحو $27 مليون ودفعت لتمويل عدة مشروعات في فلسطين خلال 44 عاما منذ تأسيسها. وناشد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيميين دعم القضية الفلسطينية ومضاعفة الجهود للحفاظ على مدينة القدس وصون هويتها العربية والإسلامية وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأهلها المرابطين. وأخيرا، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل 3.77 أجورة، الدينار الأردني مقابل 5.30 أجورة، اليورو الأوروبي مقابل 4.21 أجورة، الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم في ملف الرياضة. هرب ليفربول بصدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ووسع الفارق عن أقرب ملاحقيه بفوز عريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد بربعية دون رد في الجولة 19 من المسابقة.
وسجل رباعية لفيرديان لوفرين ومحمد صلاح وشيردان شاكيري وفابينيو بالدقائق 11:48، 79، 85 ليرفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة في المركز 15. منح ليستر سيتي هدية ثمينة لليفربول بعد إسقاطه حامل اللقب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب كينغ باور في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي. سجل هدفي ليستر سيتي كل من مارك ألبرايتون وريكاردو بيريرا، فيما أحرز برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الوحيد، وبهذه النتيجة هبط مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط أمام المتصدر ليفربول، فيما ارتقى توتنهام إلى المركز الثاني برصيد 45 نقطة إثر فوزه الساحق على بورنموث بخماسية نظيفة. حقق فريق مانشستر يونايتد الانتصار بنتيجة 3-1 على ضيفه هدرسفيلد تاون ضمن منافسات الجولة 19 من البريمير ليج في معقل الشياطين الحمر أولد ترافورد. وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماتيتش وهوبا هدفين، بينما سجل زلاكا لهدرسفيلد، وبهذا الانتصار يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 32 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد هدرسفيلد تاون في المركز الأخير. حقق تشيلسي فوزا صعبا على واتفورد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وجاء هدف تشيلسي الأول عن طريق إيدن هازارد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول ليرد عليه روبرتو سريعا لواتفورد، ثم عاد النجم البلجيكي لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد واتفورد عند 27 نقطة. في إيطاليا خطف فريق يوفنتوس تعادلا مثيرا من مضيفه أتلانتا بنتيجة 2-2 في منافسات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي، بادر يوفنتوس بالتسجيل عبر بيرات ديمستري وبالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، ثم تعادل دوفان زاباتا لأتلانتا ثم أضاف الثاني حتى تمكن كريستيانو رونالدو من خطف التعادل، وارتفع رصيد يوفنتوس بهذه النتيجة 50 نقطة في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد أتلانتا 25 نقطة في الترتيب السابع. أخيرا حقق إنتر ميلان فوزا قاتلا على ضيفه نابولي بهدف دون رد في مباراة احتضنها ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي، وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فاستمر إنتر في المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو بعد وصوله للنقطة 36، فيما وصل نابولي احتلال المرتبة الثانية رغم الهزيمة بتجمد رصيده عند 41 نقطة. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار. انتهت جولة المنتصف، وهذا تذكير بالعناوين. تصاعد الرفض الفلسطيني لقرار المحكمة الدستورية حل التشريع، والحمد لله يؤكد أن القرار بات نافذا. في الذكرى 10 لحرب الفرقان الداخلية بغزة تؤكد مواصلتها حماية الجبهات الداخلية. رئيس حكومة الاحتلال ينقل رسائل للفصائل بغزة عبر الوسيط المصري، واستطلاعات تظهر تقدم نتنياهو على منافسيه. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن انصاتكم. انتهت جولة المنتصف، دمتم في أمان الله.